الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على أن جمعنا بعد تلك الفرقة، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، تفرقنا من بعد تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، ونسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والثبات. أيها الأحبة الكرام، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال أنه ذكر أن من أشراط الساعة كثرة الهرج، ثم فسره عليه الصلاة والسلام قال القتل القتل، هذا تفسير النبي عليه الصلاة والسلام للهرج، وفسر أيضا بالاختلاط، اختلاط الناس بعضهم ببعض وكثرة الفتن. هذا الحديث، يعني أنا حفظت هذا الحديث قبل قرابة 30 سنة حتى يكثر الهرج القتل القتل، وكنت أظن أن هذا بعيد جدا، هذا يعني عند ظهور الدجال أو قريب منه، ولم نكن يعني نتوقع أو نظن أنه سيقع بعد سنيات. ما مر 30 سنة إلا والقتل واقع، وجاء في بعض الروايات في السنن قال القتل القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول قتل، قتال فتنة، أحزاب وجماعات يتقاتلون، لماذا؟ لأن هذا من جماعة وهذا من جماعة. طيب ما هو السبب؟ ما في سبب، كلهم أحيانا مسلمون، ولذلك تجد مثلا في اليمن ناس مع الرئيس المخلوع وناس مع الشرعية، كلهم يصلون ويصومون، وأحيانا تجدهم في عائلة واحدة أسرة واحدة يدخلون البيت ويتغدون سواء، واحد مع هذا واحد مع هذا، وإذا خرجوا لا يتقاتلون، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. سبحان الله، في اليمن، في العراق، في سوريا، في ليبيا، في مصر، وش بقي؟ كل الدول اللي حولنا شرقا وغربا وجنوبا كلها يحصل قد حصل فيها هذه الفتن الكبار، وهذه أكبر فتن. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على أطم من أطام المدينة، يعني حصن بناية صعد عليها، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله، قال إني لا أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، كالمطر، يعني المطر إذا نزل لا يبقى بيت ولا محل ولا شيء إلا أصابه. ثم فسرت هذه الفتن بما شجر بين الصحابة رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، معركة الجبل ومعركة صفين وما تلاها من الحروب، يعني بعد صفين استمر القتال بين علي وجيش العراق وجيش الشام، استمروا يتقاتلون حتى قتل علي رضي الله عنه، ثم اجتمع الناس لما تنازل الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وسمي عام الجماعة اجتمعت الكلمة، ولا بقوا سنين طويلة يتقاتلون. لكن المشهور عند الناس معركة صفين. معركة صفين هذه كثير من الناس يظن يوم ويومين، تدرون كم يوم معركة صفين؟ قرابة 40 يوم وهم يتقاتلون، قتل أكثر من 30,000 بين طائفتين، معركة طويلة قتل فيها لا، وهم من الصحابة من التابعين من والذين، واستمر القتال بعد صفين إلى قرابة 4 سنين إلى أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم اجتمع الناس وعاد، ولا تزال الفتن تتوالى والحروب. ومن قرأ تاريخ الإسلام الذهبي أو البداية والنهاية لابن كثير يرى أن هذا مستمر لا يكاد ينقطع، يعني ما تكاد تخلو سنة من حروب، اقرأ بداية ثم دخلت سنة كذا وكذا فيها التقى فلان مع فلان واقتتلوا قتالا شديدا وقتل منهم خلق كثير، هذا جيدا في البداية والنهاية ابن كثير رحمه الله، مع أنه في حروب لا يستقصي، يقول وهذه الحروب تطول، لو ذهبنا نستقصيها لطال لطال الكلام، فيختصر ويترك كثيرا من التفاصيل. بين الأمين والمأمون حروب وفتن عظيمة وشرور لا يعلمها الله، بين الدولة العباسية والأموية يعني حصل قتل لا يعلمه إلا الله، ذكروا في التاريخ يعني كم تتوقعون قتل من شخص في قيام الدولة العباسية، يعني كثير من الناس يقرأ أو يسمع أو يعرف أنها سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية، ربما أنه ما قرأ التاريخ ولا يعرف كم قتل. تدرون كم قتل من شخص؟ كم تتوقعون؟ ذكر ابن كثير أنه قتل 1000 نفس، كم؟ 1,000,000 شخص حتى تقوم دولة عباسية. طيب السؤال، لما قامت الدولة العباسية هل حكمت بدين غير دين الدولة الأموية؟ أبدا، بل إن المؤرخين والعلماء يعني متتابعين على أن الدولة الأموية أفضل من الدولة العباسية وأكثر جهادا وفتوحات من الدولة العباسية، والظلم موجود في الدولة، استبداد الحكام والظلم والشهوات واستثار بالأموال موجود في الدولة ولا يزال موجودا، لكن هذه الفتن كبار. طيب في بلدنا الحمد لله تبارك وتعالى يعني حافظنا الله جل وعلا من هذه الفتن الكبار، وهي إراقة الدماء بدون حق بمجرد الأحزاب والتفرقات لأجل الدنيا، لأجل السلطان، لأجل الحكم، فعافانا الله من هذه، ونسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان. لكن بقي عندنا التفسير الثاني للفتن، لماذا بالهرج؟ للهرج لماذا فسر بالاختلاط؟ يعني اليوم الذي ينظر في واقع الناس يرى شيئا لم يكن يتوقعه أحد، يعني وجود الآن الإنترنت ووجود الأجهزة الصغيرة المحمولة التي تأتيك بكل ما يقع في العالم. العالم ليس صغير، يعني قبل هذه الأجهزة كل بلد يعيش حياته وثقافته ودينه وعاداته، ما حد يعني كل بلد لهم عاداتهم ولهم طريقتهم في اللباس في التعبد في الأخلاق، ولا يعرفون عادات البلدان الأخرى، حتى قد يكون في كفر في بلد في إسلام في بلد لا يعرف هذا العالم، كل يعيش حياته من الدول المدن الصالحة عفاف وخير ستر وصلاح تقوى، ولا علاقة لهم بما يحصل في الخارج من تبرج السفور والكفر والفتن والأفكار المضلة، ما يعرفون عنها شيئا. لكن لما جاءت هذه الأجهزة فتح العالم، سام في أي مكان، حتى في القرى النائية في البراري في البدو في الخيام، كل مكان هذا الجهاز موجود مع كل شخص، وهذا الانترنت موجود، يضغط هذه الجريد ويأتي بكل شيء، مجرد أن يكتب كلمة في البحث ويأتي بكل شيء، ما في شيء تخطر عنه، حتى المواقع الإباحية مهما حجبت يفتح أغلبها. واحتار المربون، احتار المسؤولون في معالجة هذا، حتى هو توقع الآباء في البيوت، الأمهات في البيوت، المربون، المسؤولون، كلهم صاروا في الحيرة، لا يستطيع أحد أن يسد هذا الطوفان الذي اجتاح العالم كله. هذا الاختلاط لم يصبح ظروف في تاريخ البشرية. ثم ننظر في المتلقي هذه هذا الطوفان، كل الأشكال والألوان العقدية الأخلاقية في كل الأطياف، هل الذي تلقاه محصل تحسين التوحيد الخليل أفضل الشباب والفتيات كيف عندهم تحسين التوحيد الجهادية، يفتح على مواقع ما يسمى بالجهادية التي تشجع على التمرد والخروج على الحكام واستباحة دماء المسلمين، هذا هو الحرج الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأمر لا شك أنه في غاية الخطورة. إذا أراد الإنسان أن يحصن نفسه، ولا ليس أحد بمنع، يعني لو الناس الآن اليوم شخص خرب جواله يوم واحد، يطيق يبقى بدون جوال يوم واحد؟ لا يستطيع، يجن جنونه لو تعطل الجوال. ما أقول الجوال، النت اللي في الجوال، يعني الجوال سليم يتصل ويرد ويرسل، لكن تعطل النت هذه كارثة، تضيق به الأرض بما رحبت، تعطل النت يوم واحد، لأنه يعني تعود على هذا الكم الهائل من المرئيات والمسموعات، وصار الإنسان حتى في المجالس، في العزائم، في البيوت، في اجتماعات الأسرية، في الدوام، في قيادة السيارة ويسوق السيارة، انظر في السائقين، تجد واحد يمشي ويشي ماسك الجوال ويضغط وينشغل عن القيادة، يعني أخذ عقول الناس. يقول بعض يعني العلماء المعاصرين، يقول الجوال اليوم، طبعا الجوال بما فيه من النت وما فيه من المواقع، يقول الجوال اليوم أخذ نصف عقول الناس، يعني اللي عنده جوال ونت نصف عقله قد ذهب وعايش الآن بنصف، صح ولا لا؟ يعني لو حضرت مجلس زواج، عزيمة، اجتماع من الاجتماعات الأسرية وغيرها، تجد أكثر حاضرين ماذا يصنع؟ كم ساعة أو كم من الوقت يقضيه مع الحاضرين في الأحاديث، وكم من الوقت يقضيه مع الجوال؟ النص ولا أكثر من النص؟ إذا النص عقلي مع الجوال، إذن هذه فتنة عظيمة، وضحايا هذه الفتنة لا أقول من الشباب أحداث السن، حتى الكبار أبناء 30 و40 بل 50 وأكثر تعثروا. يعني الآن على سبيل المثال خرج علينا في السنوات الأخيرة، هذه السنتين أو ثلاث، يعني تخفيف اللحية، هذه أولا بدأوا بالقبضة، بس لا يزالون علينا اللي مخففين، بدأوا بالقبضة. وأعرف شخص من طلبة العلم كان له لحية طويلة جدا ويعني ظاهرة الطول، ألف كتاب في جواز أخذ ما زاد على القبضة، فتعجبني، يعني الرجل لحية طويلة ما به حاجة، فأجلب وجاب وجمع كتاب كامل جواز أخذ ما زاد على القبضة. وطبعا أكثر ما يستلم فعل ابن عمر رضي الله عنهما، لكنهم يتركون أفعال ابن عمر الأخرى، كونه يحب يقبل الحجر في كل طواف حتى يلعب خشمه ويذهب ويغسل ويعود، وكونه يدخل الماء في عينيه داخل عينيه في الوضوء، وكونه يبيت في المكان الذي بات فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ويبول في المكان الذي بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبع أثار النبي عليه الصلاة والسلام، هذه في طي النسيان، هذه ما أعجبتهم ولا تتبعوها. ما أعجبهم في فعل عمر، حياة عمر كلها ما أعجبهم إلا مسألة واحدة، ابن عمر يعني خلوه أفضل الصحابة وأشهر الصحابة، ابن عمر يأخذ من القبضة ما زاد على القبضة. أولا ابن عمر له آراء كثيرة، فلماذا اخترتم هذا فقط؟ هذه واحدة. الثانية أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يأخذ ما زاد على القبضة متى؟ إذا تحلل من النسك، حلق رأسه وقبض لحيته وقص ما زاد على القبضة، إذا تحلل من النسك، ولا يعرف أنه يأخذها دائما. ثم أعياتهم القبضة قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة برضه، أنا لحيت الحين أقل من القبضة طويلة، لحيت وليدي يمكن قبضة ولا أقل من قبضة، فما تخارجه،
بس في قبضة الحين كذا،
ها؟ إيه بدأ عادي يتأملوا في القبضة، فانفتح ورطوا أخذوا ما زاد على القبضة، والله اللحية طويلة لازم يشون لحل، حتى خرج من يفتي بجواز أخذ أي شيء إلا الحلق، معروف اللي يفتي بهذا، إنه المهم ما تحلق، لو تخلي يعني أقل شيء، لو نص سنتي، المهم إنه ما حلقت. يعني شوف كيف الفتاوى تتدرج بسبب هذا التغير الذي حصل في المجتمع. فالواجب على المؤمن أن يقاوم ولا يستسلم مهما عظمت الفتن، يجب على المؤمن أن يثبت. الثبات عباد الله. ومن أعظم ما يثبتك على الحق طلب العلم والانشغال مع العلم، لأن العلم كله خير. أولا أنه يشغلك، وقتك إذا كان مفتوحا فإنك ستضيع هنا وهناك حتى تضيع شيئا فشيئا حتى يضيع دينك. العلم يمسكك، يمسك وقتك وتقضيه مع العلم، هذه واحدة. الثانية، العلم يزيدك إيمانا. ثالثا يزيدك فقها في الأمور العملية. ويقول المقيم رحمه الله: لو لم يكن في العلم فضل إلا أنه يحفظ صاحبه من الوساوس الرديئة. وساوس، لأنه
وهدى الله نجعيك في البارحة في صلاة الجنة.
التصوير أن هذا صار دعالي أنا وضع محبة في قلبه وسخره يدعو لي وأنا غار كيف إذا علم أن كل من في السماوات كم ملك في السماوات كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يعودون منذ أن خلق الله السماوات والأرض إلى أن تقوم أسعد الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور كل يوم أحسنهم إلا الله قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا من في السماوات فقط ومن في الأرض قد يعني تظن أن الإنسان ليس في الأرض بل في البحر قد تفهم أن الأرض هي اليابسة نفهم عليه الصلاة والسلام على أن البحر داخل قال والكيتان في جوف البحر كيف تعرف هذا العالم؟ الكيتان مثلا تستغفر من الباس من الجنين من الجبريل وكذلك استغفار ودعاء يأتي العالم في اليوم لا يحصل شيء لا تحصيل العقول هذه كم خصية فين 3 أسألك طريقة السحر من سأل الله بطريقة الجنة والثانية أن ملائكة تضع جناح طالب العلم بضم يصنع يعني ملائكة تعظم طالب العلم تبجله والثالث كل شيء استغفر له الرابعة قال وفضل العالم على إيش على العادي ولا على الفاسق على العابد قال يقوم الليل ويصوم النهار العابد ما يسمى عابد بعبادة بسيطة يقول فلان عابد معناه أنه مكثر من العبادة وعلى رأسها قيام الليل صيام النهار وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب انظر في السماء ليلة 14 شوف القمر كيف إذا استدار كيف النور والجمال وانظر إلى النجوم حوله يمكن النجوم القريبة ما تشوفها من نور القمر النور في منتهى الجمال هذا مثل ضربه النبي عليه الصلاة والسلام للعالم في مثل ثاني في عند الترمذي فضل العالم قال وإن فضل العالم على العابد كإيش كفضلي على أدناكم يعني على أقل واحد من الصحابة درجة رضي الله عنه فضل عظيم كم فضل النبي عليه الصلاة والسلام على أدنى صحابي هذه كم 4 وبقي خصلة خامسة وإن العلماء ورثة الأنبياء يكفي هذا فخرا للعالم العامل أنه هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر كفى بهذه الخصال فضلا وشرفا للعالم وكفى بها محركا ومشجعا لطالب العلم أن يواصل طلب العلم وأن يبتعد عن الفتن ويشغل نفسه بالخير قبل أن تشغله بالشر فهذه الوصية لنفسي وإخواني أن يحرص على طلب العلم وأن يراجع يلخص ويراجع لأن العلم لا يثبت بالسماع فقط والذي يسمع فقط هذا تضيع عليه علوم كثيرة جدا ويعني يعتبر نوع من التفريط كونه يسمع مئات المسائل المهمة المفيدة وبعد شهر وشهرين يمكن ما يبقى معه ولا 10 مسائل أو 5 يعني بالمئة ما يبقى معه 5 مسائل من 100 مسألة هذا شكل أنه إهدار للعلم الشريف الفاضل، ولو أهدر إنسان ريالات يسيرة لعدة مفرطا ومسرفا وسفيا مضيعا للمال، كيف بمن يضيع العلم الذي لا يقدر بثمن؟ فينبغي طالب العلم أن يلخص إذا قرأ أو سمع، يسجل ويلخص في دفاتر ثم يراجع. وفي طريقة طيبة، يعني ذكرت بعض طلبة العلم وقال إنه استفاد منها فائدة كبيرة، يعني هو شكى لي إنه عنده ملخصات كثيرة، يعني في الحديث، في التفسير، في الفقه، عنده دفاتر كبيرة، يعني 100 صفحة، 200 صفحة، 300 صفحة. يقول أقرأ هذا الملخص ثم أعود له بعد شهر أو شهرين وإذا نسيت أكثره، وأقرأ ثم أنسى، وهكذا. فما هو الحل؟ يقول أنا يعني كاني تحطمت من كثرة القراءة والنسيان، فأريد حل لهذه المسألة. قلت له أنا جربت يعني طريقة واستفدت منها، أنك تأخذ مثلا هذا الدفتر في أي فن وتقرأ، يعني إذا قرأت 10 مسائل كم اللي نسيت منها؟ هل أنت ناسي كل المسائل؟ طبعا لا، في مسائل علقت في الذهن. 10 مسائل يمكنك نسيت 2، 3، 4. أي مسألة تشعر أنك نسيتها سجلها في دفتر ثاني، يعني تلخيص التلخيص سجلها في دفتر ثاني، وهذا الدفتر 100 صفحة ستنتخب منه كم؟ يمكن 10، والباقي معروف ثبت. هذه 10 هي اللي كانت تتفلت، يمكن فيها صعوبة أو يعني غريبة، يعني في سبب لتفلتها. هذه 10 اللي انتخبتها، 10 صفحات، اقرأها 10 مرات وعشرين مرة وثلاثين مرة، سترسخ أكثر من السابقات اللي كانت راسخة عندك، ستجد هذه أرسخ منها، لأنك قللت العدد وركزت وأكثرت القراءة. هذه خلاصة الطريقة، ولا تكلف شيئا، سهلة. 100 صفحة ينقل 10 ويراجع 2، 3، 10، كل هذا ما يكلفه يمكن ولا 2، 3 أيام، 4 أيام، وخلاص هال100 صفحة انتهت، ويندر أن ينسى هذه 10. المهم رأيته بعد فترة قال جزاك الله خير، المسائل اللي كانت تتفلت ومشكلة صارت هي أسهل مسائل عندي، يعني نقلتها وكررتها ورسخت. فهذه طريق. في طريقة أخرى، أنه المسألة اللي يعني تتفلت كثيرا ارجع وبحثها، يعني راجعها في أكثر من كتاب. مثلا هذه مثلا في الفقه اقرأها في مثلا الروض المربع، اقرأها في المغني، يعني هذه مسألة راجعها في 3، 4 كتب، وماذا قال العالم هذا وهذا، وتكرار، وهذا يضيف وهذا يزيد، فتترسخ. لماذا نسيت؟ لأنه أخذها سريعا، فما جاء سريعا ذهب سريعا. لكن لو قرأ تفاصيل المسألة وقال العلماء والخلاف فيها، هذه ربما أنها تثبت. وأنا أذكر شخص حضر خطبة جمعة لبعض طلبة العلم، يقول يعني جزاه الله خير، ذكر مسألة واحدة وفصل فيها، والخطبة كلها عن مسألة واحدة، وهي مسألة مهمة. يقول سمعت الخطبة من سنين، ما نسيت هذه المسألة إلى اليوم، لأن الخطبة طويلة والخطيب ركز كل الخطبة على هذه المسألة. هذه ممكن تذكر في دقيقة، لكن جعل الخطبة كاملة على هذه المسألة، فصل فيها وعاد ووضحها وكررها وثبتت، لأنه ركز عليها. لكن لو سمعت المعلومة في سريعا هذه تذهب سريعا في الغالب. فيعني دائما نوصي بالتلخيص والمراجعة. كيف التلخيص؟ مثلا عندك كتاب ستقرأ من أول إلى آخره في أي فن من الفنون، اقرأ والقلم في يدك، أي مسألة جديدة ضع تحتها خطا حتى تنتهي من الكتاب. إذا انتهيت من الكتاب تأتي بالدفتر وتنقل ما خططت عليه، اللي خططت عليه تنقله، ما يكلف كثيرا. لأنك كم خططت؟ كتاب 500 صفحة، كم ستنقل؟ طبعا يختلف من طالب علم لآخر على حسب خلفية طالب العلم، حسب علميته. بعض الناس يقول 20 صفحة، بعضهم يقول 30، بعضهم يقول 40، بعضهم 10، بعضهم 5 مثلا من كتاب 500 صفحة، على حسب الشخص. المهم أن هذا المخطط قليل بالنسبة للكتاب كاملا، ما هي العشر أو أقل، يمكن نصف العشر، 50 صفحة من 500 أو العشر. فسأنقل هذا التلخيص ثم اقرأه مرتين وثلاث وأربع، ثم اتركه فترة ثم ارجع إليه، وما ترسخ دعه، وما لم يترسخ انقله في ملخص ثاني وينتهي الأمر. والكتاب كله هذا سيترسخ في هذه بهذه الطريقة في فترة وجيزة، تنتقل إلى كتاب آخر وهكذا. يعني لا ينبغي لطالب العلم أن يترك العلم يتفلت. يعني واحد من طلبة العلم يقول جلسنا في كتاب الطهارة من منار السبيل مع أحد المشايخ 2 سنين، احنا في الطهارة، يقول لو ترد تسألنا عن أول كتاب ولا كأننا سمعناه أبدا، أنه طال الوقت ولا نراجع، نحضر الكتاب في الدرس ومعنا القلم ونعلق ونسكر الكتاب ونمشي، ونجي الدرس الجاي هو درس أسبوعي ومثل نحضر الدرس ونعلق ونمشي. لو ترجع إلى أول كتاب تجد أنه ليس عنده شيء. لابد يعني طالب العلم أن يتوازن. وخلاص القول في هذا أن الحفظ أو القراءة مع المراجعة كالسقي مع الزرع تماما، اللي ما يزرع يحصل شيء ما يحصل شيء، الذي يزرع ولا يسقي يحصد ما يحصد، وهذا يعتبر نوع من السفه. عشان تخيل إنسان يزرع ويخسر ويتعب ثم يهمل زرعه ويأتي يلقاه ميت، هذا الناس يقولون هذا سفيه، لأنه دفع أموالا وتعب على هذا الزرع ثم أهمله مع القدرة على سقيه حتى مات الزرع، ضيع جهدا وقتا ومالا بدون سبب، فهذا نوع من السفه. وإما أغلى الزرع ولا العلم؟ ما في مقارنة، العلم أغلى من كل شيء. فإذا لابد يا أخوة، وإن كان يعني قد إنسان يستثقل هذه الطريقة في البداية لكنها ضرورة. ثم أنبه أخيرا على قضية النسيان. يعني بعض الناس يقول أنا أنسى، أنا عندي نسيان كثير. نقول هذا أمر طبيعي أو طبيعي، كل إنسان ينسى كثيرا في البداية. وأنا عندي مثال يعني جيد أضربه أحيانا، أقول يعني أنت الحين لو تجيب عامل عامي أمي بنغلاديش ولا هندي في محل أواني كبير جدا، تعرفون محلات الأواني الضخمة هذه الكبيرة، كم قطعة في المحل؟ آلاف القطع. وكم الأسعار؟ كل قطعة فيها أصلي فيها تقليد ولا لا؟ هذا مثلا فرنسي وفي صيني وفي كذا وفي كذا، نفس القطعة أو نفس النوع، والأصلي يعطي السعر الأول والسعر الثاني، صح ولا لا؟ وقل كذا أول شيء ولا كسرك بيع بكذا، لازم يحددوا سعرين، وكذلك السلعة الثانية. يعني صار كم قطعة وكم سعر؟ يعني لو تحصيها كم تجي؟ يمكن 10,000 قطعة أو 20,000 قطعة، وكل قطعة على سعرين، هذه كم صارت؟ دبل 40,000. كل يأتي عامي أمي ما يقرأ ولا يكتب، ومن الهنود اللي الناس ربما يعني يستهزون بهم بضعف عقولهم وكذا، وتحطه في المحل. طيب أول يوم ثاني يوم أسبوع الأول أسبوع الثاني يحفظ ولا ما يحفظ؟ ها بالبداية ولا شيء، ما يحفظ شيء، إنه يعني ما يجمع، هذا كذا وينسى وهذا كذا وينسى. لكن إذا 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 بقي في المحل 6 أشهر ويوميا يوميا صباحا ومساء يجي ويبيع ويسمع ويتعلم، وهذا بكذا وهذا بكذا، طبعا عنده واحد يسأله كم هذا يقول بكذا، إذا مرت 6 أشهر كيف يكون هذا العامل؟ بدأ يجمع إلى حد طيب، يمكن ما يضبط المحل بعد سنة، لكن لو قال في البداية أنا أنسى، والله أنا مستحيل أحفظ 40,000 قطعة وكل قطعة لها سعرين، هذه 80,000 سعر، وهو إنسان ما يقرأ ولا يكتب على طول يأس يترك العمل. لكن هل رأينا عامل خرج من المحل لأنه ما يستطيع يحفظ؟ ما في، يبقى وبعد سنة سنتين تجدها أمهر من صاحب المحل الأصلي ولا لها أمهر منه. أنا أعرف واحد صاحب معرض سيارات وجاه مصري أمي من الفلاحين، لا يقرأ ولا يكتب، وجاء يصب الشاهي عند صاحب هذا المعرض، وظفه يصب الشاهي، وبدأ يسمع الناس تبايعون وحراج السيارات يحرجون يبيعون سنة وسنتين، وهو يصب الشاهي ويأخذ مرتب بسيط فقط، ما عنده إلا صلح الشاهي يصبه وبس، ويتفرج. يقول لي صاحب المعرض شخصيا، يقول أنا بديت اللي أبغى تشري سيارة شاور المصري، يقول نفعني الله فيه نفعا عظيما. يقول لا قال لي كلمة، يقول هي الصح، يقول لا تشتري السيارة هذه ما تصلح، يقول فعلا ما تصلح، وهذه قال هذه ممتازة اشترى، يقول ما قد شريت سيارة برأيه إلا ربحة. يقول هو ما شاء الله ما قد خسر ولا في سيارة، يشتري من مستعملات ويبيع بمكسب. يقول حتى في الأخير دخلت معه شريكا، قلت كل سيارة تشتريها أنا وياك في النص، وأعطاه مالا يشتغل فيه. يقول نفعني الله به، يقول أنا الآن تركت المعرض وهذا. فكيف عرف هذا؟ أمي. فيأتي شخص عنده عقل عنده ذكاء، تخرج من الجامعة وربما من قسم علمي، يعني عنده عقلية طيبة ودرس وتعلم وحفظ، ثم يأتي لمجالس العلم ويقرأ في الكتب، يقول والله العلم بحر وأنا ما أستفيد شيء ولا أجمع، وأنا ودي أصير طالب علم لكن عجزت وما قدرت، تفسير بحر والحديث بحر والفقه بحر وأصول الفقه واللغة النحو والعقيدة والتوحيد، وين كل واحد شيء بحر، مش أبدي هذا ولا هذا، وأنا إنسان مسكين وعلى قد حالي، والعلم للعباقرة زي ابن باز وابن عثيمين وأمثالهم. يعني لو نظرت في حال هؤلاء العلماء ابن باز وابن عثيمين وغيرهم قبل أن يتعلموا كيف كانوا، ناس عاديين يعني عقلياتهم عادية ولا فيهم يعني تميز واضح، لكن بالصدق بالإخلاص بالصبر بالعزيمة القوية مصابرة ثبات تكرار. هنا يأتي البخاري رحمه الله يضرب المثل في حفظه ومسائل رحمه الله. قال له شخص يا إمام لماذا يستعان على حفظ هذا الحديث؟ يعني ايش قال البخاري؟ لا ممكن النظر آخر، قال بإدمان النظر في الكرامات، قال كثرة إدمان النظر في الكرامات. ليس العلم مجرد سماع مرة، اللهم لك من الشافعي أن يضع يده على الصدق الثاني، يوجد نوادر، لكن غالب الناس الغالب السواد الأعظم يقرأ وينسل، يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى مراجعة طويلة جدا. وقالوا شوف القرآن، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. كانه معروف عند الناس انه ما يحفظها الا بالتكرار، تملى عليه تقرا عليه الليل والنهار، اول النهار واخر النهار، بكره واصيلا، لاجل ان يحفظها. لابد من الصبر، لابد من التعب. وطبيعي اول ما الانسان يطلب العلم تلتبس عليه العلوم وتتداخل، ويرى يحس انه في يعني عدم تركيز وعدم تجميع، ثم تبدا الصوره تتضح شيئا فشيئا مع السنين مع كثرة القراءة والتكرار، حتى يفتح الله عليه مع الصدق والإخلاص والصبر والثبات، يفتح الله عليه. ولكل مجتهد نصيب. نعم ليس شرطا أن يكون فلان مثل فلان، ليس بشرط، لكن لكل مجتهد نصيب. والله سبحانه وتعالى يقول إنا لا نضيع أجر من أحسن. ولا تضع في بالك أن تكون مثل فلان أو مثل فلان، لا، أطلب العلم تعبدا وتقربا إلى الله تبارك وتعالى. كما قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن العلم ما كان يظن أنه بيصير إمام أهل السنة ولا يتوقع ذلك، إنما يقول إيش؟ وطلبت العلم لرفع الجهل عن نفسي، تعلم نفسي تدينا من أجل أن يتعبد يعبد الله على بصيرة، طلبت العلم لرفع الجهل عن نفسي. هذا هكذا يبدأ الإنسان، يضع في باله يقول أنا بصير الشيخ والمفتي والعالم المبجل ومن كبار العلماء وما شابه ذلك. لا، هذه نية ردية، إنما يطلب العلم تعبدا، يقول أنا أطلب العلم مثل ما أصلي تعبدا أقرأ وأحفظ تعبدا، مثل ما أصلي الرواتب وأقرأ ورد الصباح ورد المساء وأصوم وهكذا، هذا تعبد، أقرأ وأحفظ تعبدا طلبا لرضا الله تبارك وتعالى. اطلنا في هذا، لكن ألف إن شاء الله بعيدة، وفق الله الجميع، رحمه الله، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.